السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد انتهينا في الحديث فقط والتعليق على التلاوة أو التمهيد والتقديم لها، انتهينا من الحديث عن سورة الزخرف، وتبين أن الكافرين اعتبروا قيمة الإنسان بزينته وزخرفه وذهبه وماله، بينما يبين الله لهم خطأهم في ذلك، وأن الإنسان لا يعتبر بهذه الأمور الزائلة والأشياء والأعراض الزائفة، وإنما الإنسان قيم، الإنسان مبادئ، الإنسان مواقف. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الشاب الذي اشتهر بالقيم وعرف بالخلق، هو أولى بالنبوة والرسالة والسيادة والقيادة، وإن لم يكن له مال أولى من كل الناس، وإن عظمت أموالهم وإن برقت هيئاتهم وكانوا ذا هيئة بين الناس، فالله لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ولهذا كانت النبوة معه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الزخرف ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام، ومن بعده طرفا أيضا من قصة سيدنا عيسى عليه سلام الله. ثم تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة الدخان، واسمها الدخان بفتحة على الخاء وليست الدخان، الدخان ده حاجة تانية خالص، إنما اسمه دخان. وهذه السورة سميت بهذا الاسم وهو دخن النار، الدخان. والدخان يعمي عن الرؤية، والدخان يعمي عن الرؤية ويمنع من تمييز الأشياء عن بعضها، وربما يمنع أيضا من الحركة. والدخان شيء يطير فوق النار، أما النار النافعة فهي باقية في الأرض، فالدخان لا منفعة فيه. وكأن الله تعالى حين يضع هذه السورة بعد سورة الزخرف كأنه يشير إلى أن الزخرف الذي تتفاخرون به وتجعلونه معيارا ومقياسا لشخصية الإنسان كأنه دخان، أمر يزول ويطير ولا منفعة فيه، إنما المنفعة في النار نفسها، إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. ولكن ذكر الله تعالى في هذه السورة دخان يوم القيامة، وسورتنا هذه سورة مكية أيضا، وبالتالي فقضاياها هي القضايا المعروفة، الحديث عن القرآن والحديث عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والتأكيد على إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم بعض القصص على وجه السرعة والاختصار عبرة لهذه الأمة، ثم تختم السورة بذكر طرف من أطراف يوم القيامة. ولكن ذكرت هذه السورة أيضا ليلة القدر انضماما إلى سورة القدر نفسها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا أيضا يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، فذكر الله ليلة القدر ولكن بوصفها وليس باسمها، فهي ليلة فيها بركة عظيمة لا توجد في ليلة أخرى. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في هذه الليلة، ليلة القدر وليلة الليلة المباركة، وهي إحدى الليالي الخمس الوترية من العشر الأخير من رمضان، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء يقدر الله تعالى في كل ليلة قدر ما سيكون وما هو كائن إلى ليلة القدر القابلة، وكأن كل ملك يكلف بما عليه في خلال هذا العام. وذكر ذلك أيضا في إنزال القرآن الكريم في معنى قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيف والقرآن أنزل في الشهور والأيام والليالي المختلفة؟ قالوا أي بدأنا إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان، هذا معنى. معنى آخر وهو الموافق للكلام الذي كنا نتكلم فيه، إن الله عز وجل يأذن لجبريل عليه السلام في ليلة القدر أو في كل ليلة قدر فيتلقى من القرآن ما سينزل طول هذا العام، هينزل في السنة دي مثلا جزء أو أقل أو أكثر، عشر سور أو عشرين سورة أو خمس سور أو ما إلى ذلك، يتلقاها جبريل عليه السلام، ثم ينزل بكل جزء منها على النبي صلى الله عليه وسلم في حينه الذي أراده الله سبحانه. النهاردة مثلا في مناسبة وربنا قدر ينزل هنا آيتين، تنزل آيتين ينزل بهما جبريل عليه السلام، في موقف آخر بعد أيام مثلا يستدعي موقف آخر نزول خمس آيات، تنزل خمس آيات. في براءة عائشة نزلت عشر آيات مرة واحدة ينزل بها جبريل عليه السلام. أحيانا تنزل سورة كاملة في موقف معين أو سبب خاص ينزل بها جبريل عليه السلام على طول السنة، تنتهي السنة ينتهي القدر الذي تلقاه جبريل نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ليلة القدر التالية يتلقى قدرا آخر وجزءا آخر من القرآن هو الذي سينزل به في العام الذي بعده، وهكذا. فهذه الليلة التي هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني من عند الله عز وجل. يفرق يعني يفصل كل أمر عن اللوح المحفوظ بتقدير الله تعالى. ويذكر الله تعالى الدخان مقرونا بيوم القيامة فيقول فارتقب، بعد ما تكلم عن الكفار وكذا بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين، واضح. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ودخان النار يوم القيامة، نعوذ بالله، يحدث ظلا، يحدث ظلا، ولكنه ظل سيء، ظل فيه عذاب. قال الله تعالى عنه، ها مين يقول؟ ماشي، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ها؟ لا ظليل، عارف يقول لك سكر ما بيسكرش، ملح ما بيملحش، هي كده ظل لا يظلل، بزي عدم، لا ظليل، ما يعملش ظل حقيقي بمعناه المعروف، ولا يغني من اللهب، لا يقي من النار. في آية ثانية، وظل من ايه؟ من يحموم. الظل في النار نعوذ بالله ظل حار ساخن جدا، فضل واحد بيأوي الى الظل ليتبرد فيه ويتنسم فيه نسمة باردة هادئة، ولكنه ظل من يحموم، يعني من حمى شديدة وسخونة شديدة نعوذ بالله. سورة الدخان هكذا تتكلم أيضا عن العقيدة بأركانها، وبعدها تأتي سورة الأحقاف. والأحقاف الجاثية ولا الشورى؟ صحيح معايا؟ طيب، تأتي بعدها، فتح الله عليكم، تأتي بعدها سورة الجاثية، وتنتهي سورة الدخان بالحديث عن يوم القيامة كما قلنا. وسورة الجاثية معناها يعني الأمة الجاثية، ويأتي في سورة الجاثية قول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. يعني جاثية؟ الجثو جثى، يجثو جثوا، يعني نزل على ركبه، مش واقف على رجليه ولا قاعد على الأرض، لا، واقف على ركبه كده، لا هو واقف ولا قاعد. الهيئة دي عند العرب، وبالتالي في لغة العرب معناها الفزع. معناها ليه؟ فلان ده وراءه ما يفزع، لما واحد يجي على القوم كده يروح داخل عليهم واقف الوقفة دي على ركبه كده، بس كده عرفوا وراه أمر خطير جدا، في حاجة مفزعاه، بس ايه هي؟ ينتظروا بقى الخبر بالتفصيل بقى. حصل امتى الكلام ده؟ في وقعة كده حصلت فيها، في اخر سورة البقرة. وطبعا حصلت اكيد في مواقف كثيرة في حياة العرب، لكن موقف مشهور يعني متصل بالقرآن، لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تخرجوه أو تخفوه، ما تعملوش حاجة لا قول ولا عمل، يعني واحد خطر في باله خاطر كده سيء، سواء عمل به أو ما عملش به يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. خبر يعني لما كنت قاعد كده وخاطر سيء اني اسرق مال كذا واروح مش عارف اشتري بيه كذا واعمل كذا المجرد الخاطر ده بس كده، سواء نفذت ام لم انفذه ولا بكلمه حتى، يعني حتى ما فكرتش بصوت عالي، انما مجرد خاطر قلبي مر علي مرورا هكذا، الله يحاسبني به. نعم، فالصحابه لما سمعوا الايه دي وفهموها كده فزعوا فزعا شديدا، وأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم، خايفين من الحساب، مش حالتهم مطمئنين، ربنا جعلنا مطمئنين في الآخرة يا رب، اللهم آمين. دول كانوا بيخافوا بقى من أي حاجة، رغم هم صحابة وأهل بدر وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معاه، الفضائل كثيرة جدا، ومع ذلك خايفين. وسورة البقرة مدنية، يعني آدي نزلت بعد ما الصحابة أبلوا بلاء حسنا، ويمكن بعد ما ربنا قال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وبعد ما ربنا مثلا بشر بعشرة مبشرين بالجنة أو أكثر، وبعد ما قال سبعة يظلهم الله بظله، وبعد ما ربنا أعطاهم كرامات كثيرة وأنزل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورغم كده خايفين من الحساب، فجاءوا فزعين وجثوا على ركبهم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها. ما نقدرش على كده، يعني مين نفسه ما بتأمروش بالسوء، ما بتحدثوش بالسوء، مفيش حد أبدا من البشر كلنا كذلك، فخافوا بقى من المسألة دي. ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، إنما كلام بقى يطبطب عليهم معلش بكرة هتفرج إن شاء الله، بس اصبر شوية كده، طبعا شوف هكلم ربنا وربنا سهل، لا 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 لا، الدين يؤخذ كده بقوة ولحجة، يتقبل قول الله وأمر الله وشرع الله مهما كان في شكله صعبا، فإن الاستسلام لله تعالى كله فرج وكله خير، والدين يسر في الالتزام به والتمسك به، تمسك بالدين وطيع ربنا تلاقي كل الفرج جه. يا مريم هز الجذع النخلة، طب هي تقدر؟ ما تقدرش، بس اعملي عملي. ايه اللي حصل؟ فساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك. يوم موسى ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، طب ده كلام يعقل؟ بس امر الله نستجيب، مع ان كلام العقل ما يستوعبوش، لكن هنا ما فيش بقى عقل ولا بتاع، فيه استسلام لله فنفذت، فرده الله اليها وجعله من المرسلين، فرج كله بطاعه الله. فراح النبي لما قابلهم بايه؟ قال اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا. لو النهارده لا يا رسول الله بقى المساله دي كبيره قوي، ما اقدرش اقول لك سمعنا واطعنا، يعني قول كلمه تبقى علينا ونلتزم بها بعد كده، ما نقدرش نلتزم، علاقة كتير قوي. لا 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 لا، النبي قال خلاص، هو بس يعني اخذتهم لحظه كده من الخوف فنسوا انفسهم شويه، لما النبي ذكرهم تذكروا على طول، بل قولوا سمعنا واطعنا على طول مباشره، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. على ايه؟ على المعارضه، جايين يقولوا مش هنستحمل الايه دي، ما نقدرش عليها، الا الحكم ده انا اصلي واصوم لكن بتاع دي لا، الا الحجاب ما البسوش، الله ما ينفعش، الا المعامله مع البنوك ما اقدرش اسيبها، الا مش عارف الرشوه دي ما ده اكراميه يا عم، رشوه ايه بتاعتي؟ ده لازم الدرج يكون مفتوح، حاجه واحده ما تنفعش، اثنين اكثر ثلاثه ما ينفعش نرد على الله امر واحد، ابليس حدث له ما حدث لانه رد امرا واحدا على الله ولم يتب من ذلك. شوف الصحابه رضي الله عنهم عملوا ايه؟ قولوا سمعنا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، يعني استغفروا من اللي حصل، ايه اللي احنا عملناه ده صحيح؟ الله، نقول للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، نقول له ما نقدرش على ايه ربنا، لا ما يصحش مننا، اغفر لنا يا رب، سامحنا يا رب، فربنا تقبل منه. ايه الدليل؟ انه سجل كلامهم هذا في القران الى ان تقوم الساعه، لسه بنراها اليومين دول، بعد 14 قرن يعني 1400 سنه لسه بنقرا الايات دي اهو، تخليدا لذكرى ذلك الموقف الجليل. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. المهم هذا هو الايه؟ الجحود، هذا موقف من مواقفه. يوم القيامة بقى في فزع أكثر من كده، اللهم أمنا يا رب، اللهم أمنا في الدنيا والآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه؟ عن النار يعني مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر إمتى؟ يوم القيامة، نعوذ بالله، سيبك من مخاوف الدنيا كلها ولا تيجي حاجه خالص، مخاوف الدنيا كلها جنب يوم القيامه ولا شيء، مجرد مزاح شويه هزار كده بس في الدنيا دي، لكن الفزع يوم القيامه فزع فزع. هذا الواحد بس ما العيال اللي فوق، العيال الجيران يجروا شويه كده ويتنططوا فوق السقف الخرسان الواحد يسمع باب دامة رجلئه ويصفر يا رب لعده أعلم استغفر الله تقعد يا ابني تهو الله هديك لما حاجة تقع عند الجيران كده على السقف وتخبط خبطة جامدة بتفزع كلنا وايه ده اصل يا رب ايه اللي حصل لما ربنا يعافينا يا رب وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا هزة صغيرة تحت الارض كده ها ربنا بيقول لنا خدوا بالك وتذكروا الدنيا كلها تفزع امال بقى ايه ان زلزلة الساعة شيء عظيم لما السماء تتشقق وتسقط كتفا قطعا لما الشمس والقمر يجمعان ويلقيان في البحار حين تشتعل البحار نارا اللهم سلم فزع 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 خطير وحق لكل أمة ساعتها أن تجثو على ركبها من هول الفزع وهروبا إلى الله عز وجل يوم ترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها هذا طبعا يوم الحساب في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى ببعض نعمه وذكر أنه أرسل إلى بني إسرائيل من قبلنا كعبرة نعتبر بها وذكر أنه فضلهم على العالمين أي ونعم صحيح أي أمة تنزل فيها رسالة السماء فهي أفضل العالم أفضل إيه؟ العالم اختارهم الله تعالى لينزل عليهم شريعته وليبعث فيهم نبوته على أحدهم دي شرف كبير جدا شرف عظيم ولكن جاءت أمة من بعدهم فلبست التاج من بعد ما لبسوه وحازت الشرف من بعد ما حازوه ولم يبق الشرف على رأس بني إسرائيل إلى أن تقوم الساعة لما أخذ منهم فرطوا فيه أخذوه واحد لابس تاج كويس جدا أو معاه حاجة ثمينة جدا إيه ده أنا لازم أحرميها واحد تاج راح واخدها ولبسها أو صاحب الحاجة دي جابها ولبسها لواحد تاني التاني ده عرف قيمتها مين أحق بها من عرف قيمتها ومن حافظ على لبسها فكانوا يوم أن بعث الله فيهم موسى ومن جاء من بعده كانوا فعلا أفضل عالم قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين لا صح كلام حق فضلناهم عليه العالمين لكن امتى ايامهم هناك قبل ما احنا نيجي قال فضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم الى ان قال بعد ذلك يعني يقول لك في الكلام ده احنا افضل منكم قل لك تعالى اقرا الايات كلها اقرا ما بعده يقول لك ايه ثم جعلناك صلى الله عليه وسلم فالخطاب له خطاب لنا أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وبالتالي قال في حقنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس طيب واحدة أمة في آية ثانية ربنا يقول فيها إيه وجاعل الذين اتبعوك ربنا كان سيدنا عيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قل لي بقى في دي هتقولوا ايه ايوه صح احنا هنشوف في كلام ربنا الله اننا ما طبيعة اتباع عيسى ألم يكن عيسى مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد بلى بشر بذلك فالإيمان بعيسى يقتضي الإيمان بالمبشرات التي جاء بها والتصديق لمن يأتي بعده من الرسل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واتباعه يقتضي أن يتبع الرسول الذي جاء بعده وأن يؤمن به وأن يعترف به وبرسالته القرآن لكن من كفر بهذه الأشياء فقد أخل باتباعه لعيسى عليه السلام لم يتبعه اتباعا حقا يبقى إذن معنى الآية وجاعل الذين اتبعوك اتباعا حقا صحيحا رشيدا وهذا يستلزم أنه يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حضر، يعني جه في زمانه أو في أمته، وعلم بدينه وشريعته فآمن بها. هو كان أيام سيدنا عيسى إيه؟ وفضلناهم على العالمين كده. طيب ولما آمن سيدنا محمد دخل من ضمن كنتم خير أمة أخرجت للناس، فبقي الفضل له إلى أن تقوم الساعة. هو ده. ولذلك مثلا يخبر في الحديث أن من يؤمن من أهل الكتاب فله أجران، أجر على إيمانه بنبيه وأجر على إيمانه برسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم. سورة الجاثية أيضا تختم بشيء من يوم القيامة، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، نحن ما نعرفش حاجة اسمها الساعة دي، مش حاجة اسمها قيامة ولا كذا، قلتم ما ندري ما الساعة. وبعدين خد بالك زي ما قلنا تردد، وبعدين يرجع يقول لك ايه ان نظن الا ظنا، على فكره هم مش عارفينها، ويرجع يقول لك والله احنا بنشك يعني احتمال تحصل، مش متاكدين يعني الكلام ده. يبقى ينفيها اولا ثم يشك في احتمال وقوعها بعد ذلك. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. يوم القيامه بقى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم، يوم القيامة يقال لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قوم عاد كانوا متكبرين ولا لا؟ كانوا متواضعين، هم كفار طبعا عاد، بس لما تقرأ كده قصة ثمود، قوم ثمود وقوم عاد، تحس القوم عاد كان نفس يعني في عزة كده، وفي كبرياء، وفي لهم شموخ لوحدهم. فذكر منهم لك إرم عاد، إرم ذات العناد طوال، وأبنيتهم عالية، وبالتالي بيرفع راسه فوق، في تكبر معين غير موجود في الأمم الأخرى. ولذلك يعني أو لعله لذلك ختمت سورة الجاثية قبل الأحقاف بقول الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تعال بقى شوف قوم عاد ربنا عمل فيهم ايه. تأتي سورة الأحقاف لتقص قصة قوم عاد، مش هو ده المقصود الأساس يعني، إنما هي سورة مكية أيضا تمشي على النمط نفسه، برضو نفس النظام، تكلم عن العقيدة الإسلامية وربط العبد بربه سبحانه وتعالى. والأحقاف ولكن ذكرت مثالا ممن سبق وهم قوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. الأحقاف هي الأرض التي فيها حجارة، وقيل حجارة سود، وهي الأرض يعني أرض قوم عاد كانت كذلك، وكانت تسمى بهذا الاسم الأحقاف، ثم تغطت حاليا بالرمال منذ فترة طويلة بالرمال المتحركة، لكن هي في ذاتها أرض ذات حجارة. والأحقاف إذن هي الحجارة أو الحجارة السود، والحجر رمز للقسوة، رمز للإيه؟ للقسوة. يقول فلان ده قلبه إيه؟ مع أن الحديد جامد، بس مش يقول لك قلبه حديد، يقول لك قلبه حجر. وقلبه حديد لما يكون ما بخافش، ممكن يقول لك كل قلبه حديد، نظره حديد، لما يكون حاجة قوية يعني قوة محمودة، لكن القوة المذمومة يقول لك حجر. وذلك ربنا يقول لك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحديد، هي كالحجارة أو أشد قسوة. فالربط بين الكفر وقسوة القلوب وبين الحجارة ربط معروف وعلاقة واضحة. فقوم عاد كانوا قوما معاندين، وكانوا قوما صالفين متكبرين، وكانوا على حضارة وقوة شديدة جدا، ولذلك ضربهم الله مثلا لكفار مكة، يعني أين أنتم من قوم عاد؟ قوم عاد أقوى منكم بكثير، وكانوا ممكنين في الأرض تمكينا لم تروا مثله، حتى ربنا بيقول عنهم ايه ولقد مكناهم قوم عاد فيما أي في الذي إن مكناكم فيه يعني ما مكناكم فيه يعني ولقد مكنا قوم عاد تمكينا لم نمكنكم فيه يعني كانوا أقوى منكم أمكن منكم أقوى وأشد منكم رغم ذلك فما أغنى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة الأدوات اللي ممكن بها كمان إنسان يزيد بها قوة يعني عنده المادة الخام وعنده أسباب القوة وعنده سمع وبصر وقلب يعني عقل عقل واعي يقدر بقى إيه يعني يحصن نفسه تمام ويعمل نفسه حضارة عالية جدا ويبدو هم عملوا كده فعلا ويقال نشرت بعض المجلات يوما إن فريق بحث أمريكي مر على ذلك المكان وبأشعة معينة صوروا تحت الرمال فوجدوا أبنية وقوة معمارية لم يروا مثلها أبدا معمار ما حصلش رغم التقدم اللي احنا فيه صدقت ربنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيما لم نمكنكم فيه فطبعا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ليه إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى تذكرة إجمالية كده وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون تنتهي سورة أو تختم سورة الأحقاف التي تذكر قسوة قوم عاد إشارة إلى قسوة قلوب الكافرين في مكة تنتهي بذكر خبر عن الجن بسم الله الرحمن الرحيم خفت لكت ما تفوش الجن أمة كويسة مش حاجة حبيبنا وإخواننا ومنهم المسلم ومنهم الكافر فالمسلم ومنهم أقونا والحمد لله ونحن أقدر منهم بفضل الله وأقوى منهم بالكلام مش ادعاء يعني لا إنما تغلبهم بكلمة يبقى مين الأقوى انت الاقوى تقول بسم الله بيجري من وراك من قدامك ها تدخل الحمام واحتمال يكون هنا في شياطين مثلا في الحمام تقول على الباب اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث ولا حد يقف قدامك ولو واقف بقى وتربس في الحمام وانت دخلت ودست عليه ما انت مش شايفه بقى دست عليه رميت عليه حاله كبيت عليه اي حاجه ما انت مش شايف بتعمل اللي بتعمله في الحمام فاذيته باذى ما يقدرش يرد عليك الدعاء ده حصنك يبقى مين الاقوى ما تخافوش بقى محدش يخاف من حد ربنا بيذكر بقى خبر ايمانهم ازاي هم ايه اسلموا وكان الله تعالى يوافي نبيه عليه الصلاه والسلام فكانه يقول له ان كان هؤلاء الانس قد كفروا بك وتنكروا لك فقد امنت بك امه اخرى لم ترها ولم تعلم بها اسمع خبرهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله اشتغلوا دعاه إن شاء الله ويدعوا بعض ولسه الناس ما حسش بيهم فين بقى بعدها بشوية ربنا أخبره بقى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد كانوا معديين كده فسمعوا مثلا بيقرأ سورة الرحمن الله إيه ده كلام مش كلام بشر ده ولا كلام جن جنون بقى ها وعرف حسوا إن ده كلام إيه إله وعندهم خبرة قبل كده سامعين التوراة والإنجيل فعارفين يعني الإطار اللي بيبقى فيه كلام الله حاجة كلام تاني خالص فلما سمعوا سورة الرحمن عروس القرآن عرفوا أن هذا من عند الله ولذلك آمنوا بيهم واقفين على طول بساعتها صدورهم انشرحت وقلوبهم انفتحت واستقبلوا القرآن وآمنوا به ولا شافوا معجزة ولا حاجة هو القرآن بس سمع آيتين آمن الجن وانطلقوا إلى أوليائهم وأهاليهم من الجن أيضا منذرين اشتغل دعاه على طول لا استنى تعيين في ذات الأوقاف الجنية ولا تبع الأزهر ولا حاجة اشتغل على كل دول تراخيص مفتوحة الدعوة. راحوا دعوا فيهم ما شاء الله وعلموهم قالوا ده سمعنا قرآن تعالوا اسمعوا بتاع. وصل الأمر إلى أن طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم يوما يعظهم فيه. هنا ما سمع قبلهم يوم كان يعمل درس للجن يروح مكان معين ويقعد عليه السلام والجن يجتمعون إليه. الله أعلم كم يشوفهم ولا لا، ما وردش حاجة زي كده. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عرفوا بقى الخبر، قال يا رسول الله يعني أريد أن أذهب معك، نفسي أروح معك مرة. يا ابن مسعود الطبيعة تختلف وكده، ما يصحش تيجي تروح فين منهم وكده، ممكن واحد يخبط في واحد غير ما يعرف. أنا مش شايفه، هو شايفني صحيح بس طبيعته غير طبيعتي، فممكن يحصل إيه أخطار هنا. فالمهم ابن مسعود أصر على الذهاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ معه. فقبل أن يجلس عليه صلى الله عليه وسلم في مكان الدرس خط له خطا فقال لا تبرح مكانك، اقعد هنا اوعى تتنقل من مكانك اوعى. يعني جموع جاية ما شاء الله، أكيد عدد كبير قوي. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قعد شوية سمع أصوات جاية، إيه أمم لما تعدى عليه وتروح وتقعد وناس تقعد، عارفة يعني لو إحنا أمنا بسمعها كده لا بلاش عشان ما تنشغلوش، خد بالك كده والناس مثلا داخل المسجد ناس كتير بيجروا حاجة زي كده، سمع أصوات زي كده جلبة، سمع إيه جلبة. فيخاف على النبي عليه السلام، الناس اللي بتجري دي تاخد سكتهم ولا حاجة، هم شايف اللي بيحصل، فيقوم عاوز يقوم يبتدي النبي عليه السلام يحتضنه كده ويدافع عنه والله يحميه، فيشير له نصح أن مكانه، يشاور له بيده كده اوعى اقعد. جلس ابن مسعود وألقى نفسه الدرس فانتهى من درسه وأخذ ابن مسعود وانصرف. الجن واحنا وكان في كفار شايفين النبي عليه السلام بعينيهم ومتربي في وسطهم وعارفين صدقه وأمانته، ولكن سبحان الله قلوبهم قست كالحجارة أو أشد قسوة ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الخبر يواسي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تزعلش كان كذبوا في ناس تاني أمن بيه، في خلق تاني أمن بيه. والفرق بقى بين الإيمان، واحد عمال تلح عليه عشان يسمع كلامك، لقيت واحد تاني يقول لك أنا أي خدمة تحت أمرك والله أنت راجل صادق، تعالى سيبك أنت سيبك من ده تعال، ويطلبك تروح عنده كده وتجيله، فده يفرحك يديك أمل، يدي لك إيه أمل. يعني مثلا زي واحد بيخطب الخطبة وكل جمعة خطبة وخطبة وخطبة ومش شايف الناس بتتغير، الناس تسمع وخلاص على كده، فزهق بقى قال لك الناس دي زي الحجارة كده ما فيش تغيير أبدا. ها فيعني أنا بفكر أسيب المسجد ده بصراحة. فهو ماشي بره في مرة لقي ناس من جيران المسجد، أهلا ازيك عم الشيخ ربنا يكرمك والله، والله بنسمع الميكروفون أنت بتخطب ما شاء الله استفدنا كتير جدا، ده مش عارف زوجتي سمعت كلمة ومن يوميها وهي ماسكة عليها والتزمت تمام، ده ابني كان مش عارف ماشي فين وسمع كده، يوم يعرف يلاقي خطبته ما أثمرتش في المسجد بس زرعت بره وزرعت وفرعت وأثمرت بره حوالين المسجد. لك والله الحمد لله أنا مش ماشي من المسجد ده، طالما فيه خير ولو من حواليه مش مشكلة، أنا قاعد في المسجد ده مش سايبه خالص، وهكذا. فهذه مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصورة اللي بعد كده اسمها ايه؟ سورة محمد سيد البشر جميعا والخلق صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الختام. نكتفي بهذا القدر لنصلي الأربع ركعات الأولى. جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. بقي لنا بالتلاوة إن شاء الله تعالى سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع بقية الأحقاف وسورة الفتح. وهناك طبعا سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة مدنية، لأنها تتحدث عن قضايا مدنية كالقتال والمنافقين وما إلى ذلك، أيضا تتحدث عن أمور شأنها أن تكون في المدينة وليست في مكة. وأيضا سورة الفتح بعدها سورة مدنية حتى اسمها الايه الفتح، ويقال هو فتح مكة، ويقال هو الحديبية كما سنعرف إن شاء الله. قضايا سريعة نتحدث عنها سريعا أيضا إن شاء الله. في أواخر سورة الأحقاف قصة إسلام الجن الذي حدث أن الجن كانت تصعد إلى السماء وتسترق السمع، تتسمع على السماوات، فتسمع الملك الفلاني، سمعنا فيها يفرق كل أمر حكيم، فتتسمع الملائكة فتسمع الملك الفلاني بيقولها يحصل النهاردة أو كلفت اليوم أن أفعل كذا وكذا، والتاني يقول كلفت اليوم أن أفعل، كلفني ربي أن أفعل كذا، هينزل الأرض ونفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. فتتسمع الجنة إلى هذه الأخبار. طبعا اللي بتصمد ده ما بيسمعش كل الكلام، كلمة بتيجي وكلمة لا، حرف بيجي وحرفين بروحه حسب ما يتيسر له يعني. فيأخذ الجن ما يأخذون من السماع ثم يركبون هذا الكلام في جملة مفيدة مع إضافات من عندهم عشان يحبكوا الجملة كويس وكملوها بكلام من عندهم، ويوحونها في الأرض أو يوحون بها في الأرض إلى أوليائهم من السحرة والكهنة ممن يدعون العلم بالغيب. أكذوبة، والبشر بروح ضحية فيها لحد هذا. برضو بعض الناس يقول له شوف لي بختي، ارى الفنجال اضرب الودع ولا اضرب الرمل واشوش الودع، قلت له افتح الكتاب واقفل الباب، حاجات زي كده. خدت بالك كله تنجيم، حظك اليوم وانت والنجوم كلها المفروض نجوم ونسيبها ما نقعدش حواليها ابدا يعني. صلى الله عليه رسول الله، بمجرد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الله الجن من هذا الامر، ما عادوش يقدروا يطلعوا. فالجن فوجئوا طالعين زي عادتهم يصعدون إلى السماء، فوجدوا حرسا شديدا وشهوبا، الطريق مقفول وفي حراسة مشددة تمنع مرورهم إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون ما السبب. لسه النبي ما نزلش عليه الوحي، ولسه بتمهيد كده بس يعني تمهيد، ولسه ما أعلنش عن نفسه ولا ألف رسالة ولا قرأ قرآن ولا شيء. فوجدوا هذا الأمر على خلاف العادة، فنزلوا إلى كبيرهم وأبيهم إبليس عليه اللعنة، فسألوه عن ذلك، حصل كذا وكذا يا إبليس في إيه بالضبط؟ قال إن في الأمر لشيئا، لازم في حاجة، حاجة مهمة أوي خطيرة. انطلقوا في الأرض فانظروا ما الخطر، يلا انطلقوا في الأرض ودوروا شوفوا إيه الموضوع. طبعا انطلقوا إيه جماعات، مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة نحيالي شرقا غربا شمالا جنوبا، كل مجموعة في طريق. مجموعة منهم يبدو ان هم كانوا وقعوا في العمل الشيطاني ده غلط، يعني البيئة كده، طلع لأبوه بتاع مخدرات وهو طفل صغير، طلع يشن هو كمان والله يبيع زي أبوه، بس لما كبر بقى ومرة معدي على المسجد كده من بره في الشارع بيلعب ولا بتاع ولا ماشي، سمع درس وصوت الشيخ جه في وده بأمر الله كده، راح بعت له كلمة سبحان الله، ما يعرفوش الشيخ ولا هو عارف ده، لكن ربنا بعت له رسالة من كلام أحد الشيوخ مثلا في راديو في قناة فضائية في مسجد في حاجة، عمل له موقف في حياته جعله يتذكر ويعتبر إلا نفيده بحرام بدمار، ده عداء للوطن والمواطنين، ازاي انتجت المخدرات؟ راح مبطل. يوم ربنا هو اللي فوته من الشارع ده، فلا يمر من جنب المسجد ده وسمعوا الكلمتين دول بالذات. طب ما الشيخ يتكلم مليون كلمة، اشمعنى الكلمتين دول؟ ربنا رسالة ربنا بعتها، لأن ربنا مطلع على قلبه وعارف إن هو ما اختارش الصنعة دي ولا العمل ده، إنما هو نشأ فيها بحكم البيئة التي تربى فيها. فكان برضه شوية الجن دول يبدو إن هما كده، فراح ربنا إيه الله سبحانه وتعالى وجههم وصرفهم إلى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة الرحمن وما يعرفش ان في جن معدي ولا في جن جاي ولا جن رايح المكان ولا يعرف حاجة خالص. هو بيقرأ لأصحابه ويقرأ سورة الرحمن. هذه المجموعة من الجن مرت فسمعت سورة الرحمن. سورة الرحمن دي لقبها ايه؟ عروس القرآن. نعم. فكل ايتين يسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوم الجن جاوبوا على سؤال ربنا سبحانه وتعالى: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا سبحانك ولك الحمد. شوية: فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلائك ربنا سبحانك ولك الحمد. وهكذا شغلين ايه إجابة على الله سبحانه دائما. فالمهم عرفوا سمعوا الآيات وعرفوا أن هذا قرآنا فآمنوا به وانطلقوا بعد ذلك إلى قومهم منذرين كما تقص علينا الآيات وسنسمعها إن شاء الله. وهكذا القرآن له سلطان على القلوب. فلو كنا ختمنا الختمة وما حسناش بحاجة يبقى العيب فين؟ العيب في قلبي. قلبي اللي نايم أصحيه ويا رب يكون نايم بس ما كنتش حاجة تانية. ها؟ يكون عايش بنص قلب بربع قلب من غير قلب اللهم استرها. عايش بحجر جوايا مش قلب تبقى مشكلة. يبقى العيب فيا أنا لأن الجن هم سمعوا القرآن قراءة عابرة كده مش هم اللي بيقرأوا ولا حد قال لهم تعالوا يا جن ما أقرأ عليكم ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه لهم رسالة مخصوصة. ده كده يعني قراءة عابرة حاجة على الماشي مش بتاعتهم في الأصل ولكن انتفعوا بها. عرفنا قصة الايه إيمان الجن كانت ايه هي كده. طيب الموضوع الثاني بقى برضو بسرعة كده سورة سيدنا محمد عليه السلام تسمى سورة القتال. تسمى سورة القتال لأنها تتحدث أيضا عن القتال كما قلنا. وهقتصر منها على على ما ذكره الله تعالى في أولها من صيغة القتال في الإسلام. مو الإسلام ده إرهاب وقتل وقتال وجهاد يقول لك جهاد في سبيل الله وعاوزين أقطعوا رقاب الناس ويذبحوهم وكذا. هم اللي بيذبحوا الناس للأسف ويتهمونا بأفعالهم السيئة. تعالوا نشوف القتال في الإسلام ده إرهاب صحيح؟ والله مش إرهاب بالمعنى اللي هم بيقولوه. الله تعالى يقول طبعا دي آية من الآيات مش كل حاجة فيه عشان نتكلم عن القتال كله لازم نجيب كل الآيات التي تحدثت عن القتال. وهذا طبعا هذا موضوع كبير لكن فقط في آيات ثانية مرت بنا في سورة التوبة وغيرها. الله تعالى يقول إيه: فإما تخافن من قوم خيانة في عهد فلا. بس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشوف علامات كده خيانة في نية الغد يبقى ايه اتغدى بيهم قد ايه ما تعشى بيه. لا ما عندناش في الاسلام كده. ممكن انت شايف غلط ممكن انت مش واخد بالك. فاما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يعني ابعت لهم قول لهم انا هنقض عهدكم عشان انتوا عملتوا كذا وكذا وكذا وجايكم الصبح استنونا انا جاي بالجيش وجاي الصبح. شفت القوه والعزه انا جاي احاربكم يا مش خايف وما يلفش كده من يلف. في خدعه بقى في قاده لكن اعرفهم ان انا جاي لك. وكان عليه الصلاه والسلام من ضمن القوه والشجاعه وسماحه الاسلام في القتال انه ما كان يغير على قوم الا صبحا والعاديات ضبحا فالايه فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا. كان ده شأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على القوم أعداؤه الصبح بالنهار يشوفوه ويشوفهم ما ياخذهمش على غفلة أو على غيره. ثم ده طبعا إلا إذا إيه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن مصرين على القتال طيب خلاص هتنقضوا عهدكم في الأمان يبقى نقول لكم إحنا جايين ونروح لهم بقى. خرج جيش الإسلام وخرج جيش الكفر وهي التقية. شوف بقى وضع الإسلام في الجهاد عامل ازاي. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا بسورة محمد بقى عليه السلام، فإذا لقيتم الذين كفروا يعني في الحرب، فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. ثم انتوا عندكم الهاب ايه ضرب الرقاب يعني اقطع رقاب الناس اهو. لا بس هتلاقي بعدها ايه حتى ربنا وقف ضرب الرقاب ايه كلمة حتى، حتى اللي يسموها حرف الغاية اللغة العربية يا اخوان، اللغة العربية الله يكرمكم اهتموا بيها لانها ضيعها بضيع كتير من معاني القرآن وتشريعات الإسلام. حتى يبقى وقفت خلاص. إذا ضرب الرقاب لحد معين يعني كأنه بيقول إيه كما في آية ثانية، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لما تيجي على الصف الأولاني وتقطع الرقاب ضربة قوية شجاعة، الصف الثاني هيعمل إيه؟
يجري.
رقبت يا عم هم ايه بقى، ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، لا يعيش ذليل عبد ولا يموتش، يروح جاري على طول، فشرد بهم من خلفهم. يبقى فضرب الرقاب حتى يعني معناها هتضرب ايه صف مثلا صفين، طب ما هم 20 صف 100 صف ورا بعض. يبقى لما نقتل 200 عشان يعيش الاف، ده منطق سليم جدا. يا ما الدكاترة قتلوا أطفال، بس ليه؟ عشان أمهات تعيش، مش كده؟ ومنطق علمي وطبي وعقلي وكل حاجة. ونشكر الدكتور كمان، احمد ربنا الحمد لله ربنا نجى المدام، بس معلش بقى ربنا ايه يخلف عليكم في الطفل بقى. الحمد لله هي قامت بالسلامة مش مشكلة، ربنا يعوضها خير ونرضى بالله. المصيبة هنا أخف، فلما شوية كده صغيرين يموتوا والباقي يرجع جاري ينفد بجلده والجاري نص المجدعة يبقى كويس، ها؟ يبقى الإسلام خدمهم. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، طبعا اللي جري جري واللي ما قدرش يجري أو أصر بقى، فشدوا الوثاق، اعملوا كردون عليهم، خذوهم إيه؟ أسرى، ما عادش سيف، ما عادش تقطيع رقاب، إنما إيه؟ خذوهم بقى، فشدوا الوثاق. طيب خدناهم أسرى، هل انتم تستعبدوا الناس؟ لا اصطبر بس شوية، خدها واحدة. خدناهم عندنا أسرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل الأسرى ازاي؟ بنفسه وبإيده، بنفسه أولا يروح يدور عليهم كده ويشوف ويبحث عنهم ويسأل عنهم، أكلتهم ولا لأ، ده شرب ولا لسه، ده ما ويلاقي واحد ما أكلش يروح واخد قدح اللبن ويسقيه بإيده الشريفة. أقول لك يا ريت كنت أنا بس ما كنتش كافر، يا ريت كنت أسير والنبي، بس أسير ده في الإسلام بقى لما يكون والعياذ بالله. فشفت الشرف العظيم اللي الكافر بياخده، القائد نفسه سيبك منه طوله كنبي، القائد بنفسه بيسقيه بإيده، إيه الديمقراطية العجيبة دي؟ ولكن ده مين كمان؟ ده رسول الله عليه السلام. مفيش اي قائد او زعيم في الدنيا يوصل للدرجه دي النبوه، وبنفسه بايده الشريفه يسقي الاسير، بيقول فكوا عنه قيده. الله يا رسول الله هيجي ولا بتاع، فكوا عنه قيده. وبعد ما الشريف كده وتهنى وبتاع قال اتشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله عليه السلام؟ قال الرجل لا. طب بالله عليك تعمل فيه ده، ها؟ يتقطع حجابك. ولكن النبي عجيبة جدا، فبما رحمة من الله لنت له صلى الله عليه وسلم، يقول أطلقوا سراح، سيبوا خلي روح واحد صلى الله، ده مرضيش يسلم كده ويسمعوا الكلام، هذا أمر. يمشي الأسير ويغيب عن الأعين وإذا به يعود فجأة ويقف على المسلمين أي عندهم في مجلس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الناس له ما منعك أن تقولها حين طلبت منك؟ قال إنما أردت أن آتي بها، عشان حدش يظن فين أنا بقولها يعني خوفا من أسر بقى عشان أضحك عليكم ولا بتاع وظن السيئة تنقدح فيه، لا أنا جاي بها بنفسي إخلاصا لله، مفيش بقى حد دفعه، ولا حد اجبره ضغطوا عليه اغروب فلوس ما فيش كلام ده بزنة. اللي بيسلم بيسلم ايه لوحده. معاملة الاسرى في الاسلام ده القران قال ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجير يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. وكان بيعملوا ايه تاني عشان يبقوا ابرار وكذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما زي بعض المسلمين مثلا. وما كانش ذكر صفاتهم بالاسلام لكن غالبا هيكونوا مسلمين. مش معقول هسيب الفقير المسلم وادي الفقير الكافر. طب واسيرا دي بقى مسلم ولا كافر؟
الكافر دي
لابد ان يكون كافر. فلم يكن في الاسلام في الاسلام شرك من شغل الناس النهارده ها، انما في الاسلام الحق لم يكن في دار الاسلام اسير الا كافر. المسلم ما بيأسرش المسلم، انما المسلم ممكن يأسر الكافر. يبقى الابرار بيطعموا مين؟ الاسير الكافر، وطلعوا لهم من طعامهم اللي بيحبوه. هذه معاملة الاسير. والكلام كثير طبعا في هذا بس الوقت ضيق يعني. لكن معاملة الاسير بالاسلام معاملة كريمة جدا. طيب وبعدين بقى اخذناهم اسرى هم وبنأكلهم ونشربهم. القائد له فيه موقف. الله تعالى قال فإما حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. المن يعني روحوا يلا قال الله قلنا روحوا شنو؟ الأسرى روحوا كده بدون أي مقابل. يمن عليهم القائد بإطلاق سراحهم دون مقابل. ادي واحده دي اولى اهي ربنا مقدمها. او الثانيه بقى واما فداء. والفداء في الاسلام ما هوش معجز عشان تدفع بالدولار والعمله الصعبه واليورو والبتاع، لا ما تيسر. طبعا ما معيش فلوس انا في التجاره، راح السوق ده راح احارب، فما خدش فلوس معاه مثلا، فلوسه وقعت في الحرب اي حاجه معوش. طب انت معاك صنعه اكيد اشتغل عندك في البلد اشتغل انت ايه كهرباء. طب أما طهرت المسجد ده وروح أنا بدنا ابننا هنا مثلا مساكن للمسلمين، ابني لك عمارتين ولا عمارة ولا حاجة وروح اللي تقدر عليه. أنت أنا أستاذ مدرس في المدرسة اللاهوتية ولا بتاع ولا تعال علم 10 من الأولاد دول المسلمين القراءة والكتابة وروح. شفت الفداء سهل بدون فرصة إنه يروح ويروح إيه حر في بلد ثاني رغم إن هو جه محارب للإسلام. بالله عليكم دي سماحة ولا إرهاب لمنطقة العالم؟ هذه سماحة عظيمة جدا. فإما منا بعد وإما فداء. هنا ربنا بيضع نظام الحرب أو نظام القتال. وفي ثالثة بس ربنا ما ذكرهاش هنا، كأن ربنا لا يحبها، وهي إيه؟ إما القتل. ممكن الأمير يأمر بقتل الأسرى وحر. بتلات حاجات مخير فيها: المن عليهم بإطلاق السراء، أن يفتديهم ببعض بشيء من المقابل، أن يأمر بقطع رقابهم زي ما كان في غزوة بدر كده. إنما السلام طبعا إيه قابل منهم الفداء رحمة. ولكن ربنا كان يعني أو علم النبي عليه السلام إن الأحسن إيه في الموقف ده بالذات زي ما مشورة عمر لما استشار عمر قال رسول الله حاربوك وقاتلوك وأخرجوك وعملوا يا رسول الله ما يروحوش دول ما يشوفوش الاشخاص الثاني يموتوا على طول. هنا ابو بكر اخبارك ايه؟ ايه الموضوع وايه رايك؟ قال رسول الله والله من اهلك وعشيرتك. وقتا رقيق كده طبيعه في النفس طبيعه في النفس. فانهم اهلك وعشيرتك برضه مهما كان الدم ما بقاش ميه والظفر ما طلعش من لحم عارف الكلام الطيب ده. ودعاه الى الرحمه به فقبل الفداء لانه رحيم اصلا وما ارسلناك الا رحمه من علم. فمال الى الراي الذي فيه الرحمه وقبل منهم الفداء. لكن كان الأحسن عسكريا بقى هنا وده صح، بس الأحسن أن كان يقطع رقابه. فقال الله تعالى معاتبا للنبي عليه السلام حضرت أبو بكر لما نزل آبي خاف جدا جدا، يقول والله كنت أشعر أن عذاب الله أقرب منا أقرب إلينا من هذه الشجرة. حس إن ليه العتاب ده بعده عذاب هياخده ياخذ النبي عليه السلام، إن هم اللي شافوا الرأي المخالف لما عند الله. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. دي مش أسهل مش بتوعك انت يا محمد عشان تعمل اللي انت عاوزه, لكن ربنا سابه يجتهد. هو إنما كان ممكن ربنا ينزل له وحي قبل أن يأخذ قرارا فيعطيه الأمر, لكن ربنا سايبه يجتهد ويعطيه صفة القائد الحر اللي يعمل هو عاوزه. والنبي صلى الله عليه وسلم عقله راجع جدا, لم يختر أمرا خطأ ولكن يبين رحمته عليه الصلاة فعاتبه في ذلك. ورغم هذا الله لم يذكر هنا مسألة الايه القتل دي. طيب خذنا الأسرة, وفي ناس اللي افتدى نفسه, واحد من عش فداء فما افتداش. الإسلام بيعمل ايه برضو حاجة تانية, لما القائد مثلا ما يراش المن مش هنروحهم ولا هنقتلهم وما فيش فداء, خلاص نوزعهم بقى على المقاتلين بيبقوا ملك يمين وعبيد, يعني تعبيد الناس. لا مش تستعبد, هي كلمة عبد بس تمييز للايه, هذا حر وهذا عبد, هذا سيد وهذا عبد بس. لكن في واقع الحياة إنسان وإنسان. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يمشي في وسط الناس مع غلامه يعني العبد بتاعه, وكان عندهم حاجة من الملابس اسمها الحلة, تبين فوق بعض من قماشة واحدة ولون واحد, حاجة كده فخفخة كده يعني شياكة وبتاع, بالك يلبسها أهل العز. يا سلام, أبو مين اللي عنده مثلا حلة ويلبسها كده تبقى إيه لها قيمة يعني. فالصحابة رضي الله عنهم شافوا أبو ذر لابس ثوب واحد وغلامه لابس الثوب الثاني, يعني في فرق هنا بقى؟ فيش فرق, مش العبد لابس حرف ايه والبيه مباين دوكها لابس بدلة زرقاء ولا خضراء ولا نور. ها كده لا, الخدام ما لابس شرق وشرب عامل ازاي وملابس عامل ازاي, والست الهانم تعرفكم على طول مش عاوزة سؤال, يعرف المجرمون بسيماهم. ذلك تفريق العنصر ده الإسلام ما عندوش الكلام ده. ابو ذر وغلامه لابسين زي بعض, فالصحابة رضي الله عنهم بنصحوا ابو ذر بقى بالخلفيات اللي عندهم من زمان, قل يعني هل أخذت ثوب غلامك فلبسته فصارت حلة؟ يا أخي التوبين دول زي بعض, ما تاخد التوب على عبدك ده وتلبسه أنت ويبقوا حلة, وما قالوش العبد يلبسه عنده ما لبس. دي منطق الجاهليات, خد التوب ده ولبسه أنت تبقى لابس حلة كده وحاجة قيمة بين الناس. طب العبد يلبسه ما ولا اتكلموا في الموضوع ده. فقال أبو ذر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم, إخوانكم دول العبيد, خوالكم يعني مكان اهتمامكم مكان متابعتكم, تدعوه خلي عينك عليه اهتم بيه اعتبر بيه كإنسان, مش معنى هو عبدي بخلاص ندوس عليه برجلنا, لا إنما تابعه واعتني به. فمن كان عنده شيء من ذلك فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعلموه. فتخيل بقى في الإسلام المنظر الجميل ده, تلاقي السيد والعبد مسكين الاثنين مثلا شنطة, الواحد ماسك من ودان وشايلينها قصادنا. لكن في غير الإسلام السيد ماشي قدام سيد بقى وعظيم, ها, والتاني بقى المسكين ده شايل الشنطة فوق كتفه ولا فوق دماغه وماشي ظهره مقطوم, معروف طبعا ده السيد ده العبد. بل بيتباهى الناس ان معاه خادم, ان معاه سواء خصوصي, ان معاه معرفش كده, ويتباهى قدام الناس, خد يا ولد روح يا ولد تعمل هات, ويشرح فيه قدام الناس يعني كده اي كلام. ليه؟ عشان يعرفهم ان هو شخصية وعنده خدم وحشم. الإسلام ما عندوش الفوارق دي, فهذا الأسير الأسير قاعد في بيتي معايا, هو عبد, اه اسمه عبد وصفه في المجتمع عبد, لكن عايش معايا في بيتي مش قاعد في زنزانة, مش رميه هناك في الحوش في البتاع أو يقعد في حوش الموتى هناك بتاعنا نحرسه بدل ما حد ياخد ميت يسرقه ولا حاجة, لا لا قاعد معايا في بيتي بياكل من أكل ويلبس من لبس وعادي عادي جدا خالص, ويتحرك في المجتمع مش محبوس بين أربع جدران في مكان, انما يتحرك يروح السوق ويجيب طلبات كانه حر تماما, يعني هو اسمه بس كده عبد لكن حركته حركه الاحرار. والمقصود بقى انه يدخل بيتي ليه؟ ليه بيوزعوهم علينا عبيد؟ علشان يشوف الإسلام التطبيقي، يعني الإسلام واقع وسلوك بين الناس. هو سمع من قومه ان الإسلام ده إرهاب وقتل وسفك دماغه، وناس ما بيحبوش بعض، ناس متخلفين، وناس رجعيين، وناس ما عندهمش أخلاق، وناس وناس ما لهمش يعيشوا أصلا المسلمين دول. فلما يجي بقى يدخل بيتي وبيتك وبيت الثاني وهكذا ويعيش في وسطنا ويشوف معاملة الزوج مع زوجته المسلمين، معاملة الأب مع أولاده المسلمين، معاملة الأولاد لأبوهم وأمهم الإسلام، الترابط الأسري، الحاجات دي، إكرام الجيران وعلاقة الجوار بين الناس، الحاجات دي بتغير له الصورة تماما. ومن واقع بقى، مش مجرد حكاية زي اللي سمعها قبل كده، لأنما واقع الإسلام في الناس. فهذا يعرض عليه الإسلام عرضا صحيحا فربما يقبله أو يحبه. بيوتنا مش عارف تنفع لكده ولا لا، الله أعلم، ربنا يسترها. لكن بيوت الصحابة رضي الله عنهم كم حولت أثارا إلى مسلمين، أثار كفار حولتهم لمسلمين. يبقى هو داخل عبد عشان يتعلم الإسلام، ما هيدخل إزاي؟ يبقى حر جوه البيت، فبيقابل الزوجة إزاي؟ لكن العبد ده يصح له هو إيه؟ يدخل على المرأة اللي في البيت زي أخوها، زي أبو، من محارم يعني، يرى منها ما يرى المحارم، العبد المملوك ده. فربنا بيديله صفة شرعية يختلط بها في وسط هذه الأسرة. طب ما فيش خوف الفتنة ولا بتاع؟ لا ما فيش، طبيعة كده من غير دين ولا حاجة، طبيعة المرأة الحرة. المرأة الحرة ده زمان في المجتمع اللي كان جاهلي كمان قبل الإسلام، المرأة الحرة تأبى أن تتزوج بعبد، تتزوج زواج صحيح وعلني ورسمي كله بعبد. لا ليه يعني، وأنا بايرة والله حتى لو قعدت العمر كله ما اتجوزه إلا بقى لضرورة قوي يعني، ما فيش بقى خلاص، خدت بالك؟ لكن ما ترضاش أبدا. ومن لو عرض عليها الفاحشة ترضى؟ ما بالأولى لا. ولكن النسوة، قلنا على امرأة يوسف، على امرأة العزيز إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. ده اللي مزعلهم، مزعلهم بقى وخلى رؤوسهن، جعل رؤوسهن في الطين، أن امرأة العزيز تراود عبدها. مش لقى للعبد، ما عندك الوزراء والناس الكبار وفوق السياسة والبتاع، تاخد حد من اللي عليه القيمة ده يشرفك، لكن رايحة تاخد العبد تجري وراه، هو ده اللي مزعله. ولذلك لما شافوه بقى وقعوا هم كمان، وقعنا في جريمة جماعية، راودناه جميعا وعصمه الله تعالى. ساعتها بقى رفعت راسها قوي، انت تلوموني على يوسف، شوفوا انتوا عملتوا ايه. قالت ايه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. واصرت بقى. فالمشكلة انه كان عبد، فالفطرة طالما ده عبد ان شاء الله ما فيش فتنة، لا هو هيجرؤ يرفع عينه في ستو المسلمة، ولا المسلمة هتتنزل من حريتها الى عبودية هذا العبد، ولا من اسلامها الى مقارنة هذا الكافر. ففي موانع تمنع من وقوع الفاحشة، الحمد لله. بس هي الفكرة انه يمر في وسط الاسرة هنا يشوف الاسلام صح ويقبله او ما يقبلوش، هو حر. دخل من هنا، ربنا بيطلعه من عدة ابواب، دخل من باب واحد، باب الجهاد. لو الرجل او المرأة او اي حد في الاسرة حلف يمين، يمين عادي بالله الاول، فاعد صدقة مش كده؟ فكفرات طعام عشرة مساكين، من اول تطعمون اهليكم او كسوتهم او هيقول رقبة، يمين ظهار من المرأة فيها عتق رقبة، قتل خطأ عتق رقبة، مش عارف ايه عتق رقبة، طب يعني عاوز يعمل معروف عتق رقبة، ممكن ما شاء الله من 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 افضل الاعمال تحرير العبيد، وهكذا ربنا عمل له كذا مخرج هيخرج بيها ليه من ارض العبودية الى ارض الحرية. بس يبقى ربنا اقام عليه الحجة بالاسلام، شاف الاسلام صح، يسلم بقى او ما يسلمش هذا شيء يرجع اليه، لا اكراه في الدين. شفت الحكمة الربانية يا اخوانا؟ وبعدين لو كانت امرأة اما يعني الافضل لها ان تعيش امة خادمة لا زوج لها الا باذن سيدها. طبعا لو جوزها هتخدم مين؟ هتخدم زوجها ولا سيدها؟ هتروح معذبها يبقى سيدها خسرها خد من وراها مهر وخلاص على كده كانوا باعها يوم الاسلام يقول له لا احتفظ بها ولك ان تعاشرها بعقد الملكيه ملك اليمين طب ده مش انتهاك اعراض بالنسبه للامه طبعا لا كده ولا تعيش من غير زوج خالص وتقتل فطرتها و تلك المساله الفطريه التي خلق الله الناس عليها الميل الانثى للذكر احتاج رجل في حياته احتاج معاشره ليه نكبتها الاسلام بيديها كل حق ومين بقى اللي بيعاشرها سيدها ده شرف ده شرف كبير واحد فقط مش كل الاسياد اللي في البيت لا مش الرجل واولاده واخواته ابدا واحد فقط هذا له حق المعاشره عاشرها واحد لا يخالطه اخر الاسلام منظم وده زي ما قلنا تلبيه للغريزه الفطريه الموجوده فيها فتشبع بالحلال بدلا من ان تكون فتنه للحرام في المجتمع ثانيا لو حملت فستكون حره بمجرد ان يموت سيدها لو ما خلفتش ولا اتجوزت كده تفضل تورث من الاب للابن ومن الابن للابن تبقى طول عمرها انا لحد ما تموت لكن لو سيدها عاشرها وحملت منه خدت بالك بتسمى ام ولد سواء حملت ببنت او بابن ام ولد يعني ايه يعني بمجرد ما زوجها او عفوا ما سيدها ده يموت تصير حره ليه لان ابنها حر حر ابن حر فابنها يحررها وبنتها تحررها تصير حره يبقى ده مخرج كمان الى ارض الحريه وكان احيانا ياتي بعض الاهالي ياخذون الاسرى عاوزين الاسير بتاعنا زي ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها اسمع عنها طبعا نعم سيد جويريه زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه فابوها كانت بنت سيد قومها فابوها جاء ياخذها وعرض على النبي عليه الصلاه ما يريد انا عاوز بنتي وخذ اللي انت عاوزه يقول له خذها يبقى بطردها النبي عليه الصلاه كرم اخلاقه انا لا خيرها فان اختارتك فخذها ولا مقابل ولا تقول لي ادفع لك ما تعلكش لا لا بس شوف رايها ايه خير جويريه ان ترجع معه بنته وهتروح بقى للعز بقى بنت سيد القوم وكلمتها مسموعه فتكون بنت الملك بقى مثلا او بنت رئيس القبيله فرفضت ان ترجع مع ابيها كانت اسلمت بقى وعجبها الاسلام وكده فرفضت ان ترجع مع ابيها ضحت بابوها والنسب ضحت بالايه بالحريه ضحت بالسياده بلد وكان هيجوزها مين في قومها سيد مثلها من القبيله او من غيرها ضحت بده كله ليه لتبقى امه مسلمه في ظل الاسلام فرجع ابوها دون ان ياخذها وبعدين بتدفع حبت بقى مالت الى الحريه تذكرت بقى الحريه ووسعها وقصتها وكده انا لازم احرر نفسي طب اعمل ايه جايز ان هو العبد يشتري نفسه من سيده ويقول له انا هدفع لك كذا ثمني هدفعه وتسيبني ابقى حر يقول له ماشي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خيرا فاتفقت مع سيدها فوافقها بدات بقى تجمع فلوس علشان ايه فمن ضمن راحت للنبي عليه الصلاه وفي زكاة المال بند لتحرير العبيد اللي هي كلمة وفر رقاب وفر رقاب يعني في تحرير رقاب العبيد فراحت النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله تعلم أن أبي جاء وكذا وأنا ما رجعش معاه وأنا كتبت سيدي على حريتي فوافقني فأرجو أن تعينني أو تمدني ببعض المال اديني حاجة من زكاة المال عشان أدفع لسيدي والأقساط بتاعتي فقال عليه الصلاة والسلام وما كان له أن يقول إلا عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال أولك في خير من ذلك في أحسن من الحرية قل لي أحسن من ذلك ولكن يلا ما نشوف قالت وما خير من ذلك مش توقع في أحد أحسن من كده وأعلى من كده وما خير من ذلك قال أفتديك وأتزوجك أدفع ثمنك وأتزوجك يا على كرمك يا رسول الله، ويا لكرم الإسلام. شوف بقى ضحت بابوها رسول الله مكانه مع الفارق الكبير، طبعا مع الفارق ده كافر، ده رسول يكلم بالوحي. هتتجوز مين سيد في الناس؟ هذا سيد الناس كلهم عليه السلام. الحرية هتبقى حرة، هتاخد الحرية. وفرق بين الحرية في الكفر دي همجية وإباحية، فرق بين الايه وبين الحرية في الإسلام، نظام محكم. يبقى شرف وسيادة وكرامة وعزة، وصارت أما من أمهات المؤمنين. شفت الشرف ده؟ عمرها ما كانت تكون زيه أبدا في قومها. دي عرض على الرجوع إلى بيت أبيها وإلى بلدها ورفضت الفداء، وبقيت في الإسلام أنا، فكافأها الله تعالى هذه المكافأة الكبيرة. هكذا الإسلام سمح جميل حتى في لحظة المواجهة بالسلاح، في لحظة القتال. ليس عندنا ما يسميه القوم إرهابا أو نحو ذلك، وإنما عندنا العدل والسماحة والشفقة، عندنا رعاية حقوق الإنسان، عندنا تكريم الإنسان رجلا أو امرأة، لا فرق في هذا بين الاثنين. وهذا هو حديث من خلال سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدثت عن هذه الصورة من القتال أو هذا المنهج من القتال في الإسلام. ثم بالمناسبة تحدثت عن المنافقين وما يفعلونه في وسط المسلمين، وكيف أن الله تعالى قادر على إفضاحهم، إذ يقول سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم. لو أردنا نقول لك فلان وفلان، وحدث هذا في آخر العهد. السورة دي نزل قبل سورة التوبة، سورة التوبة نزل بعدين في الأواخر خالص سنة 9 هجرية، ففضحت المنافقين لأنهم أصروا على نفاقهم ولم يرتدعوا. تقول تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بشيماهم. هتعرفهم بعلامات، خذ علامة من ضمنها: ولتعرفنهم في لحن القول. ده كلام كده مذبذب، مش كلام واحد، كلمك بكلام ويرجع بكرة يكلمك بكلام وينسى الكلام امبارح، لسانه ملتوي كده. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.